in Sheffield, made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082.
مساء الخير مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي. برنامجكم 60 دقيقة بالعربي يبث عبر أثير إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM. ستون دقيقة بالعربي يبث مساء كل خميس من الساعة 7 حتى 8 بتوقيت لندن. ستون دقيقة بالعربي تقديم وإنتاج وجدي راوح. مستمعينا الكرام، في حلقة هذه الليلة سنقضي ساعة كاملة في حوار مع الأستاذ أمين الغادري مدير مدرسة التبيان لتعليم اللغة العربية لبحث التحديات والوسائل والإمكانيات التي تحيط بالمدارس العربية في بريطانيا. مستمعينا الكرام، قبل البدء في الحوار مع الأستاذ أمين سنذهب للاستماع إلى هذه المقدمة.
It was a very nice day. كان يا يا يو يوم جا جا جم جميل.
تستثمرون في أفضل المدارس، تفرحون بطلاقتهم في اللغات الأجنبية، هذا رائع، لكن هل انتبهتم للثمن؟ حين يفقد طفلك لغته العربية، هو لا يفقد مجرد كلمات، هو يفقد هويته، جذوره، والقدرة على فهم دينه وقراءة قرآنه بقلبه. اللغات الأجنبية تصنع له مستقبلاً مهنياً، لكن اللغة العربية هي التي تصنع له كياناً ووجوداً. التعليم يبدأ من البيت، تحدثوا معهم بالعربية، اجعلوهم يفخرون بحروفها، لا تتركوا الغزو الثقافي يسرق ألسنة أطفالكم وأنتم تنظرون. الارتقاء لا يعني الانسلاخ، علموهم لغات العالم، ولكن احفظوا في قلوبهم لغة الضاد.
مستمعين الكرام، باسمكم نرحب بالأستاذ أمين. أهلا ومرحبا بكم أستاذ أمين.
أهلا وسهلا بكم أخي وجدي، وشكرا لك على هذه الاستضافة الكريمة.
الشكر لكم طبعا لقبول الدعوة. طيب نبدأ أستاذ أمين بهذا السؤال إذا سمحت لنا، وهو كيف انبثقت فكرة تأسيس مدرستكم، مدرسة التبيان لتعليم اللغة العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، يسعدني أن أكون معكم للحديث عن أهمية اللغة العربية وعن المدارس العربية في شيفيلد خاصة وفي بريطانيا بشكل عام. نحن في مدرسة تبيان تأسست في عام 2015، وكان وجودنا في مركز فاطمة الإسلامي، فاستمرنا هناك لمدة 4 سنوات، ثم توقفنا في مرحلة الكورونا، ثم بعد ذلك بدأنا في مكان آخر وتوقفنا بسبب بعض وجود بعض الأماكن. يعني في خلال هذه الفترة يعني اجتمعت مع بعض الإخوة الذي لهم باع طويل في مجال التعليم العربي، خاصة في شيفيلد، ووصلنا إلى قناعة أنه ضروري من إيجاد بيئة تعليمية لتعليم اللغة العربية بمنهجية وبأسس تعليمية خاصة، يعني أساس منهجي وليس فقط بالتلقين. ففي الفترة الماضية زرنا عدد من المدارس الرائدة في بريطانيا، في مدينة مانشستر ومدينة برمنغهام، وأيضا في لندن.
المدارس العربية؟
المدارس العربية نعم. في مدارس لها حوالي 25 سنة، يعني
لها باع طويل في
نعم. فتبادلنا معهم يعني الخبرات، واجتمعنا مع مدراء المدارس وأيضا مع مؤسسين المدارس يعني. فمن خلال هذا البحث يعني وصلنا إلى قناعة أن نؤسس مدرسة في شيفيلد، مدرسة رسمية في مكان رسمي ولديه كل الإمكانيات وكل الفسيلتيز يعني. فاخترنا مدرسة أستريا أكاديمي في شيفيلد بيتسمور، وكانوا متعاونين جدا معنا. عرضنا عليهم الفكرة وإيش البرنامج الذي نقدمه، فرحبوا بنا يعني ترحيب حار يعني.
ممتاز جدا.
فمدرسة التبيان في شيفيلد،
عفوا خلينا نتوقف عند هذه النقطة قليلا بس بتواصل الموضوع. نشتي نعرف كيف استطعتم أن تقنعوا مدرسة أستيريا أكاديمي بأن يفتحوا لكم المدرسة لتستخدموها يعني في يعني مع أن هذه المدرسة كثير متشددة في كثير من الإجراءات وما إلى ذلك. فأنا أتوقف عند هذه النقطة، كيف استطعتم أن تقنعوهم يعني، أو هل تدفعوا إيجار لهم أو ماذا؟
نعم، أستيريا أكاديمي معهم بوليسي يعني ترنت الفاسيلتيز تبعهم، فأغلب إيجاراتهم مثلا يومية أو أسبوعية مثلا كالملاعب والمسابح والفصول يعني. فتواصلت معهم من مدة يعني، فكان في صعوبة جدا يعني بسبب غلاء الأسعار يعني أسعار الإيجارات عندهم. فلما عملت معهم مقابلة وعرضت عليهم إيش البرنامج وأن المدرسة مثلا ستكون مسجلة رسميا يعني ك CIC يعني Community Interest يعني، فأنها ستستهدف أبناء الجاليات العربية المحيطين بالمدرسة أولا، فرحبوا بالفكرة يعني مباشرة يعني، حتى أننا وصلنا إلى اتفاق أن يكون أن يعطونا يومين في الأسبوع السبت والأحد وبأسعار يعني جيدة يعني لا تعتبر يعني رخيصة ولكنها جيدة مقارنة بالمبنى نعم.
مبنى حديث وفيه تجهيزات يعني كبيرة يعني المبنى هذا. تفضل.
نعم، هم أعطونا يعني طابق كامل فيه عدة فصول مع الداينين إيريا مع الملاعب، ملاعب كرة السلة والتنس وكرة القدم يعني، فنحن مرتاحين جدا في المدرسة، والآباء الطلاب عندهم انطباع يعني جيد بالمدرسة، ولدينا فترة يعني فترة قليلة من البداية في هذا الفصل. نحن بدأنا في الفصل الأخير من السنة على أساس تكون تنظيمة المدرسة وأمورها الرسمية القانونية والإدارية والأكاديمية تكون جاهزة بشكل يعني جيد استعدادا للسنة الأكاديمية الجديدة. طبعا نحن ندفع إيجار في المدرسة وندفع تأمين خاص بالأطفال وخاص بالمدرسين، وهم سهلون الأمور جدا، حتى إن لديهم شخصين هناك يعني على مدار الساعة من الصباح إلى المساء
في السيكوريتي، أعتقد
في السيكوريتي يفتحوا الأبواب ويغلقوا الأبواب، وأيضا متابعة الأطفال ومساعدتنا في السيف غاردن أيضا. إلى حد الآن يعني نحن مرتاحين جدا يعني بالموقع وبالمبنى.
الإيجار including الكهرباء والماء وكذا.
نعم،
يستخدموها الأطفال.
الإيجار
الحمامات.
الإيجار يغطي كل شيء.
يغطي هذه الأشياء. نعم. الكهرباء.
نعم.
والله.
فمن خلال البداية يعني نحن لنا 6 أسابيع الآن من بداية المدرسة.
من بداية المدرسة في أستيريا. لكن مدرستكم هي قديمة يعني.
نعم، هي قديمة توقفت لبعض الوقت. ولكن عدنا والعود أحمد كما يقال. فرؤيتنا في هذا المدرسة عندنا قاعدة يعني. مثل ما يقول مثلا المسلم يكون مسلما في عقيدتي، عربي في لغتي، عالمي في إنسانيتي.
يا سلام.
فهذه الرسالة التي نريد أن نوصلها للجميع أولياء الأمور.
يا سلام، يا ريت يكون هذا شعار المدرسة، يا ريت، لأنه فعلا الجملة كانت كثير رائعة.
نعم.
مرة أخرى، إيش الجملة اللي قلتها؟
الجملة هي أن أكون مسلما في عقيدتي، عربي في لغتي، عالمي في إنسانيتي.
يا سلام يا سلام، تفضل.
فمن خلال البداية يعني وحوالي أول شهر يعني لدينا الآن حوالي 60 إلى 70 طالب بداية، والفصول قابلة للتوسع مستقبلا، والمدرسة ليس عندهم مانع مثلا إذا ازداد عدد الأطفال أن نضيف فصول إضافية. ونحن في المدرسة نستهدف الأعمار من عمر 4 سنوات إلى عمر 15 سنة.
يا سلام يا سلام، وهذا طبعا نادرا ما يكون موجود في المدارس العربية. أغلب المدارس العربية ترفض الأطفال ما فوق سن 12 تقريبا، يعني أقصى شيء 12 سنة. طيب ماذا عن 13 الذي في عام 13 الذي في 14؟ هذا سن حساس جدا جدا، ولكن أغلب المدارس أنا حسب خبرتي ورؤيتي ترفض التعامل مع الأطفال بهذا السن. فكيف أنتم اكتستم
هذا؟ بعض المدارس ترفض هذه الأعمار لأن التعامل معهم شوية صعب، خصوصا في فترة التحولات، يعني الجسدية عند الأطفال، يعني ما قبل المراهقة، فصعب السيطرة على الأطفال يعني. نعم. في الفصول. وأيضا الطلاب تحت السادسة أو تحت الخامسة أيضا يحتاجوا مثلا رعاية خاصة، ويكون عدد الطلاب قليل وعدد المعلمين يعني أكثر، يعني بحسب القوانين واللوائح البريطانية يعني.
يا سلام.
نعم، في مدرستنا يعني في التسجيل الرسمي مسجلة من التمهيدي إلى الآي ليفل يعني. فالطالب ممكن أن يستمر من الأربع سنوات في الحضانة إلى عمر السادسة في التمهيد، ثم بعد ذلك يستمر في المراحل التعليمية إلى أن يصل إلى البري جي سي سي، وبعدين الجي سي سي، وبعدين الآي ليفل.
يا سلام.
فلدينا بعض الطلاب الآن يعني طلاب قليل جدا يعني يدرسوا في مرحلة الجي سي سي، نعمل لهم برامج يعني أستاذتهم تعمل لهم برامج مخصصة يعني. وفي المستقبل إن شاء الله بداية السنة سيكون لدينا فصول خاصة بالآي ليفل. كما ذكرت أيضا هذه الفئة صعبة السيطرة عليهم يعني في المدارس، لذلك أغلب المدارس تفضل الأعمار من السادسة إلى عمر الثانية عشرة.
الثانية عشر بالكثير.
لكن هذه الفئة يعني كواجب أخلاقي أولا أن نهتم بهم أكثر من غيرهم، لأنهم في هذه المرحلة يعني هي مرحلة يعني اختيار الطريق لهم.
لا.
يعني أنا في عندما كنت في المدرسة السابقة حدثت لي بعض القصة مشابهة يعني. كان في بعض الطلاب يعني سلوكهم شوية سيء، فاضطرينا في المدرسة أن نخرجهم يعني. فوجدتهم في أحد الأيام في الشارع يعني. فأشاروا إلي يعني بطريقة تعجبية، شوف أين نحن الآن يعني.
يا سلام.
المفروض في هذا الوقت نكون في المدرسة، وأنتم أخرجتمنا من المدرسة، الآن نحن في الشارع يعني.
الله.
فهذه الفئة ضروري أن نهتم بها جدا.
الله، يا سلام. يعني أنت تعلمت درس مهم، وأنت الآن تنقل هذا الدرس للمدرسين الآخرين للمدارس الأخرى، أنه لا تيأسوا في مع الأطفال يعني. الصبر مطلوب، والصبر موصى به في القرآن وفي كل قيمنا الإسلامية، يحثنا الإسلام على الصبر. فبالتالي أنتم الآن تقول كلام كثير إنساني، أنه هذه التجربة أنت مريت بها بنفسك. صحيح. يعني وأنه وجدت أنه الطالب أو الطالبة اللي وجدك في الشارع وقال لك شوف أنا الآن فين، يعني هو يقصد أنه بسبب أنكم طردتموني يعني لم تصبروا علي وهكذا. هذه كلمات مش بسيطة اللي أنت تقولها، رائعة جدا جدا جدا، وتنم عن أنك فعلا إنسان تربوي وتهتم بموضوع الأطفال، وهذه الرسالة منقولة إلى كل المدارس العربية.
نعم. أنا لا أقلل من قدر المدارس الأخرى. المدارس العربية والإسلامية منتشرة في شيفيلد في كل مكان يعني. في كل مسجد وفي كل مركز إسلامي أو كوميونيتي سنتر، وكل مدرسة يعني تعمل بطريقتها ويقوموا بعمل جبار يعني. فهذه يعني واحدة من الرسائل التي أريد أن أرسلها، أن كل الأعمار وكل الفئات يجب أن نستوعبها في المدارس العربية والإسلامية، خاصة أن نحن المدارس الوحيدة يعني التكميلية يعني. الطالب يكون 5 أيام في المدارس الإنجليزية، ثم بعد ذلك يذهب إلى المدارس التكميلية في نهاية الأسبوع أو بعد الدوام الرسمي يعني للمدارس. فهذه الرسالة التي حبيت أن أوصلها يعني.
طيب، معنا كثير أسئلة طبعا أمامنا هنا في المائدة أو في الطاولة، لكن لكن استوقفتني هذه التجربة التي أنت تكلمت فيها بصدق وبشجاعة كذلك عندما قلت على هذه الحادثة التي حصلت وطالب أو طالبة خرج من المدرسة وبالتالي عندما وجدك بدأ يلومك. الآن أنا كمان لدي مداخلة هنا من الشيخ فرج يحدثني عن أبنائنا المسلمين كيف أنهم بعض منهم قد انحرفوا وذهبوا إلى مآلات كثير مأساوية وصادمة. اسمح لي أستاذ أمين أن نسمع وإياكم والمستمعين الكرام إلى ما قاله لنا أو هذه التجربة التي حصلت مع هؤلاء الشباب المسلمين. نستمع إلى الشيخ فرج إذا سمحت.
تفضل.
الله وبركاته. مرحبا أخي وجدي، جزاك الله خير على إعادة هذا البرنامج ومهم جدا. وهنا الجمعة الماضية كان عنوان خطبتي قضية الشاب عبد الله اليمني الذي قتل، أكيد سمعت عليها، وللأسف اللي ضربوه أيضا حتى هم بروحوا مسلمين ضربوه بالسيارة. الشاب هو كان، لو أنت طلعت على الفيديو أخي وجدي حتشعر بالألم، شاب عمره 16 سنة دخل هو أسرته لبريطانيا من 6 شهور فاتا أو قبل وفاته ب 6 شهور، كان يحلم أنه هو يلتحق بالكوليج وأمام مستقبل مشرق. الفيديو قبل وفاته بلحظات، كان شاب عمره 16 سنة يعني ماشي يجيب في غداء للمجموعة اللي كان يشتغل معهم هو ويلهو بالقارورة الماء هكذا كما يلهو الشباب يعني. وشاب شوف وجهه براءة، دخلوا عليه اثنين بالسيارة بشكل انتقامي، ضربوه وقتلوه، سبب لوعة لأسرته، وأيضا خسرنا عبد الله نحن رحمة الله عليه، وخسرنا اثنين الشباب خوت من أسمائهم مسلمين، كي واحد عمره واحد حكم عليه مؤبد 30 سنة وأكثر تقريبا، والآخر حكم عليه ب 17 سنة. يبدأ الآن نحن خسرنا اثنين من الشباب أو ثلاثة من الشباب، واحد تحت الأرض ربي يرحمه، واثنين الآن بدأوا في عقوبة للي ارتكبوه وهم نادمين جدا. السؤال الآن، هذه كان عن خطبتي، شن علاقة الموضوع القصة اللي حكيتها لك الآن بالحدث متاع المدارس العربية أو المدارس بشكل عام الخاصة اللي هي تكون في المساجد أو غيرها؟ أنا في تقديري يا أخي وجدي، وهذا مهم جدا، أن المدارس اللي قتلهم الجريمة التي وقعت المجتمع مسؤول عليها، المجتمع، المدارس، المساجد. أول حاجة الجريمة هذه دور الآباء ينبغي أن هو يكون حاضر على عدم التهور وعدم الانجرار وراء المخدرات وعدم واحترام الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله. وأيضا دور المراكز الإسلامية والمساجد والمدارس، فالمدارس دورها قاعد يقتصر عليش يا أخوي وجدي، يقتصر على أن لابد يحفظ ولابد يكتب باللغة العربية، وهذا شيء أساسي، ولكن لابد يكون الهدف العام أن بعض الطلبة غير وجودهم معايا في المسجد أو في الحلقة أو في المدرسة، مش فقط نعطيه القرآن، نعطيه الأخلاق، نعطيه احترام الآخرين، نعطيه احترام القوانين، نعطيه احترام الناس، نعطيه هذه الأمور. دور المدارس لابد ألا يقتصر على تعليم الحروف فقط، وإنما أيضا للتربية وللتوجيه ولصناعة جيل يكون الناس يعيشوا معهم في أمان. إحنا الآن يا أخوي وجدي أصبحنا نخافوا على الشباب بشكل كبير جدا، إما ينجر وراء المخدرات وإما يصبح القتل عنده عادي جدا، تهاوروا بروح إنسان كيف السلام عليكم، نشوف في جرائم كل يوم يطلع. فدور المدارس لا يقتصر على تعليم اللغة العربية فقط، أو تعليم الدين فقط، تعليم القرآن فقط، وإنما لابد أن يكون دور المدارس هو التربية. فبالتالي هذا الكلام يعطي للمدرسة سياسة أنها تفرق بين الطلبة، طالب يجي عنده قدرة على الحفظ والتجديد، طالب آخر مش هام الموضوع هذا الحفظ، لكن ممكن يهتم بجانب آخر اللي هو جانب السلوك، جانب غرس خوف الله فيه، وإن مخافة الله تعني لك أشياء كثيرة يا أخوي وجدي. احترامك للإنسان مهما كان دينه، احترامك للجوار مهما كان دينه، احترامك للقانون البلد اللي انت عايش فيها، احترامك للمجتمع، انخراطك في المجتمع، وانك تكون فاعل ببرامج ثقافية وبرامج توعوية، توعية الشباب على الجحيم المخدرات، جحيم توعية الشباب على عدم ارتكاب المحرمات، هذين كل يصنع جيل آمن. من مسؤولية من؟ المساجد والمدارس أولياء الأمور والمجتمع، هذا كله نحن مسؤولين عليه. فلا سمحني هذين لما شفت الإعلان سبحان الله قلت كأن الموضوع رابط، لأن خطبة الجمعة الماضية تحدثت على جريمة عبد الله الله يرحمه، وأن هذه مسؤولية مجتمع وأن لا تكرر، ولابد أن يكون المسؤولية نستشعر بها كلنا اللي صار للوالد عبد الله. تخيل والد عبد الله مسكين، يعني قال فقدت يعني أخ وصديق، ومش كانش ابنه فقط، كان صديق، والرجل واضح أنه يتألم، يعني حسب ما نقل إلي يعني في ألم يعلم بها الله، الإضافة إلى أسرة الشباب اللي انسجنوا أيضا، حتى هم أسرتهم فقدوا اثنين. تخيل يا أخوي وجدي، بيت انسجنوا منه اثنين، واحد حكم عليه مؤبد والآخر 17 سنة، يعني والله العظيم شيء يدعو إلى الحزن، وهذه تستشعر مسؤولية الجميع. الله يوفقك ويعينك على نشر الخير، ويعينك على قول الكلمة الطيبة، لا تعلم الكلمة اللي تقولها كيف توصل يا أخوي وجدي. جزاك الله خير، وهذه لعل تساعدك في الحلقة في الفكرة بشكل عام.
طيب أستاذ أمين، استمعنا الآن إلى الشيخ فرج، هذه في مداخلة قدمها، ولا أدري إذا كنت تريد أن تعلق في هذا الموضوع أو نذهب إلى سؤال آخر. تفضل.
أنا أتفق مع الشيخ الفاضل فرج بكل ما قاله جملة وتفصيلا، حيث أن المسؤولية الأولى تكون على الأسرة، ثم المجتمع والمساجد بشكل خاص، ثم بعد ذلك المدارس العربية والإسلامية، لأن أطفالنا هم مستقبلنا، إذا ضاعوا الأطفال ضاع المستقبل. ونحن في مدرستنا نطبق هذا الانضباع، يعني الأهم عندنا أن يكون توفير بيئة تعليمية تجمع الأطفال على اللغة وعلى القيم المشتركة، يعني أيضا فهو تكلم عن جميع الجنسيات، يعني العربية والإسلامية، ويجب علينا في المدارس العربية والإسلامية أن نطبق مبدأ الدايفرسيتي، يعني التنوع، يعني أن نكون منفتحين على جميع الجنسيات العربية والإسلامية جميعا. يعني تخيل أخي وجدي، عندما يكون حتى الطلاب غير المسلمين، يعني مثلا عندما يكون طالب عربي مسيحي، عندما نحتويه ونعامله بنفس طريقة معاملة أولادنا، فهذه تعتبر قيم إنسانية وعربية وإنجليزية وإسلامية، يعني في أي مجتمع متحضر.
هل ممكن أن يأتي طالب مسيحي إلى مدرسة عربية اللي يدرس اللغة العربية، يعني تقصد؟ هل ممكن؟ يعني كل بريطاني
نحن
يريد أن يدرس اللغة العربية مسموح؟
نعم، نحن أولويتنا الجنسية العربية والإسلامية، وليس عندنا مانع من التحاق أي طالب مثلا إنجليزي أو عربي، مثلا عربي مسيحي يريد أن يتعلم اللغة العربية، لأنه في الأول والأخير يعني عربي، يعني فعندنا قابلية مثلا في المدرسة، لدينا فصول عدة، ممكن في المستقبل نفتح فصول مثل ما ذكرت، يعني لدينا فصول في الحضانة، ولدينا فصول في التمهيد، وفي المستويات المتعددة. وأيضا الآن لدينا بعض الطلاب فقط يعني في مرحلة الجي سي سي يعني، لكن في رؤية المدرسة أن تكون مدرسة متكاملة بإذن الله، من الحضانة إلى مرحلة الآيلفل.
طيب، هل ممكن التحديد يعني حتى الآن إيش الجنسيات اللي موجودة الآن في مدرستكم يعني، هل حتى الآن يعني؟
نحن لدينا عديد من الطلاب، عديد من الجنسيات، مثلا الجنسية الليبية ومن الجزائر ومن جمهورية مصر العربية ومن الكويت، من العراق، من السعودية، ولدينا أيضا من الجنسية اليمنية يعني. فغالبا يعني عدة جنسيات.
الجنسية الباكستانية لسه ما
لدينا طلاب باكستان أيضا
موجود في
المدرسة. نعم موجودين. وطلاب من بنغلاديش، فمنفتحين على جميع الجنسيات.
طيب، وكيف في نذهب الآن إلى المنهج يعني، لو سألنا ما طبيعة المناهج التي تستخدمونها، لأنه في بعض مدارس تستخدم المنهج المصري، بعضها يستخدم المنهج اليمني، وبعضها مناهج موازية يعني، أو أنتم تؤلفون منهج مثلا، فهل ممكن نتحدث حول هذا الموضوع؟
في مدرسة التبيان لدينا ثلاثة برامج أساسية، وهي اللغة العربية والتربية الإسلامية والقرآن الكريم. بالنسبة لمنهج اللغة العربية، نحن نعتمد منهاج المتمم، وهذا منهاج يعني رائع جدا، منهاج جديد يعني، من تأليف الدكتور محمد المطلق. هو في الدنمارك، وعاش في أوروبا لمدة 35 سنة، وله باع طويل مثلا في التدريس الأكاديمي لمدة 25 سنة. فهو أسس هذا المنهاج بحيث يكون منهاج من داخل البيئة الغربية، من داخل البيئة الأوروبية يعني، ومن خلال خبرته في الحياة وفي التدريس. لذلك هو منهج يعني مؤسس بطريقة علمية شيقة يعني. هذا المنهاج نحن اعتمدناه نهائيا، لكن في المشكلة اللي واجهتنا في البداية هو تعدد مستويات الطلاب خلال هذه العشرة الأسابيع الأولى. لذلك طبقنا برنامج تأسيسي بحيث أن الطالب يصل إلى مستوى معين في اللغة العربية، ثم بعد ذلك يدخل مباشرة في منهاج المتمم. نحن لدينا نسخة كاملة من المنهاج، ونعتبر أول مدرسة في شفل تعتمد هذا المنهاج، وأي مدرسة أخرى ستكون
بعدكم طبعا
تابعة أيضا
التالية.
أيوة. فالكورس التأسيسي الذي أسسناه لخلال هذه العشرة الأسابيع يساعد الطلاب في القراءة والكتابة بحيث يصلون إلى مستوى جيد يمكنهم من الدخول في هذا المنهج بكل ثقة. يعني مثلا طالب عمره 15 سنة يأتي ولا يعرف الحروف العربية، يعني هذا الطالب يجب أن تكون هناك متابعة فردية يعني one to one. يعني طريقة التدريس مثلا بطريقة مثلا خط الإنتاج يعني في المصنع، مثلا يكون لديك 10 طلاب في الفصل بمستويات مختلفة، فهذا الطالب مثلا يكون مثلا في الصفحة الأولى من الكتاب، هذا الطالب مثلا في الصفحة الخامسة من الكتاب، هذا الطالب في الصفحة العاشرة من الكتاب. فأنت تمر عليهم بطريقة خط الإنتاج حيث يكون في إنتاج تعليمي وتأسيس صحيح، إلى أن يصل إلى مرحلة أنه يقرأ ويكتب يعني بطريقة جيدة، ثم بعد ذلك يبدأ في المنهج مباشرة.
ممتاز جدا. طيب، إيش اللغة التي تعتمدونها في المدرسة يعني؟ هل تستخدمون اللغة العربية وإلى جانبها اللغة الإنجليزية للضرورة يعني مضطرين أنكم تستخدموا اللغة الإنجليزية أم أنها كلها باللغة العربية في التخاطب مع الأولاد؟ وإيش كمان دور البيوت أو الأمور في البيت تجاه تعزيز هذا المنهج وجني الثلاث مرات؟ تفضل.
كما تكلمت قبل قليل يعني الطلاب لديهم مستويات مختلفة أيضا في الجانب الأكاديمي والتعليمي ولديهم أيضا مستويات مختلفة في اللغة العربية يعني. أغلب الطلاب يتكلم اللغة العربية وفي طلاب لا يتكلمون اللغة العربية، فنحن في مدرستنا نعتمد بداية أن تكون اللغة العربية
هي الأساس،
هي الأساس. لكن في البداية مثلا تكون 50-50 حتى يتمكن الطالب من الفهم يعني. ثم بعد ذلك تصل إلى 70%، ثم في المرحلة المتقدمة تكون 100% لغة عربية.
يا سلام، هذا التكتيك ممتاز بصراحة. عجبنا.
نعم، وأيضا من خططنا المستقبلية أن تكون هناك فصول خاصة بالناطقين بالعربية، ولديهم منهج خاص، وفصول خاصة بغير الناطقين ولديهم منهج خاص آخر يعني. بحيث أن الناطقين باللغة العربية يعني وسيلة التعليم يعني وسرعة التعليم تكون يعني متقدمة بشكل أسرع، لأننا نريد تطوير لغتهم الناطقين باللغة العربية، وكذلك منهج خاص بالناطقين بغير العربية. فلدينا في مدرسة تبيان مثلا في بين المراحل في فصل خاص للتأسيس، مثلا أي طالب يأتي يدخل في هذا الفصل في البرنامج التأسيسي حتى يكون في المستوى المناسب، ثم بعد ذلك يلتحق بفصله الخاص الذي يلائم مستواه التعليمي.
كويس. طيب، ونأتي الآن إلى دور أولياء الأمور. يعني الطالب يكون معك في المدرسة في اليوم الواحد حوالي 5 ساعات في المدرسة، وفي اليوم التالي ربما كمان 5 ساعات، لكن بقية الوقت يكون هو في البيت. وماذا تنصح الآباء، خاصة الآباء اللي هم عندهم القدرة على الحديث باللغة العربية، ماذا تنصحهم حتى يعني يساعدوكم في موضوع الاجتياز مسألة
الأسرة
اللغة؟
الأسرة هي رقم واحد.
نعم، هي رقم واحد،
هي رقم واحد يعني فعلا. ويجب أن يكون في تعاون بين المدارس العربية وأولياء الأمور يعني. طبعا الأسرة يجب أن يكون التحدث مثلا باللغة العربية، بالرغم من الصعوبات يعني الذي يواجهها. مثلا بعض الآباء يتكلم اللغة العربية في البيت والأولاد يتكلمون اللغة الإنجليزية يعني. ففي في في مشكلة حقيقة يعني. ف مثلا التحدث باللغة العربية وأيضا متابعة البرامج والأخبار مثلا باللغة العربية التي تقوي لغة الأطفال. ثم بعد ذلك دور المساجد والمدارس العربية يعني. والنقطة الثالثة هي التعاون بين الأسرة والمدرسة يعني. يعني لا يكون هناك فقط إسقاط واجب أن أخذ ولدي إلى المدرسة العربية وخلاص، يجب أن يكون في متابعة.
طيب أستاذ أمين، هل لكم دور في أن تدفعوا الطلاب عندكم لأخذ اللغة العربية في الـ GCSE؟ يعني تحفزوهم بأن هم لديهم في الـ GCSE عدة خيارات من ضمنها لغات إذا هم يحبوا. في كثير أطفال مثلا أو أولاد من عرب وما إلى ذلك ما يذهبوش إلى موضوع أنه يدخل في اختيار مادة اللغة العربية على اعتبار أنه هو يعني المفروض أنه هي لغته الأولى. فهل أنتم تشجعوا، هل ممكن أنكم تشجعوا الأولاد بأنه لما يجي لك الخيارات في year 9 مثلا علشان الجي سي اس اي اللي هو في year 11 بيكون تبدأ الاختيارات تتحدد من year 9 يعني، أن اختر من ضمن المواد الأساسية مثل الفيزيكس والماتس والإنجليش أن يختار أيضا اللغة العربية، لأنها بتكون بالنسبة له أسهل واحتمالات النجاح فيها كبير جدا يعني.
نعم نعم، بعض الأسر العربية مهتمة جدا بهذا بهذه الطريقة، وأيضا قبل ما يأتوا إلى المدرسة هم يعني أوريدي مختارين، يعني مختارين مادة الجي سي سي، فمن خلال تواصلهم معنا يسألوا هل هناك مثلا في دروس مثلا خصوصية أو في فصول خاصة بالمادة الجي سي سي. فكما ذكرت سابقا لدينا بعض الطلاب الآن نعمل لهم مثلا برامج خاصة للجي سي سي، حيث تكون من سبتمبر إن شاء الله تكون لدينا فصل خاص بالجي سي سي وفصل خاص بالآي ليفل. فبعض الطلاب مستوياتهم في اللغة العربية جيدة، فعرضنا عليهم الفكرة فرحبوا بالفكرة جيدا، يعني أنهم من الأعوام القادمة يسجلوا في برنامج الجي سي سي في المدارس الإنجليزية أولا، ثم بعد ذلك يدخلوا برنامج الجي سي سي في مدرسة تبيان. نحن في مدرسة تبيان ليس لدينا مركز اختبار خاص بالجي سي سي يعني حاليا، إن شاء الله في المستقبل يعني نحاول نوفر أن يكون لدينا مركز اختبار خاص، لكن ممكن نساعد الطلاب على التحضير لامتحانات الجي سي سي. نعم. وكما ذكرت أيضا في منهاج المتمم مثلا هو منهاج يعتبر منهاج حلزوني، يعني مثلا في نهاية البرنامج في نهاية المنهج ممكن تدخل في الجي سي سي مباشرة، يعني بحيث يعتمد في البداية على كتب التمهيدي ثم بعد ذلك يبدأ بكتاب الحرف ثم بعد ذلك كتاب الجملة كتاب الحرف ثم الكلمة ثم الجملة ثم العبارة ثم بعد ذلك الفقرة، يعني حتى يوصل إلى مرحلة الأسلوب. الأسلوب هو التكلم بثقة عالية جدا في اللغة العربية. فهذا الكتاب هو موازي لكتب الجي سي سي، فعندما يتأسس في المدرسة مثلا من التمهيد إلى أن يصل إلى مرحلة معينة، ولا يجب عليه أن يعني ينهي الكتاب كامل في سنة دراسية كاملة، يعني ممكن إذا انتهى من المستوى ممكن ينتقل إلى مستوى آخر، يعني بنفس نظام التدريس في المعاهد والكليات الإنجليزية يعني.
طيب إلى جانب المنهاج التعليمي، يعني هل ممكن أن تدخل هناك جزء أو زاوية تتعلق بالقيم والعادات العربية والعادات الإسلامية كذلك؟
نعم،
مثل نحن بث إفشاء السلام بين الناس.
نعم، نحن تكلمنا عن المنهاج في اللغة العربية فقط. لدينا منهاج المنهج الأردني في التربية الإسلامية. نحن اعتمدنا المنهج الأردني في التربية الإسلامية، منهج يعني ممتاز جدا من الصف الأول إلى الصف السابع، يعني منهاج كامل. لدينا الآن نسخ PDF من المنهاج وإن شاء الله المنهاج في الطريق يعني. ولدينا أيضا كتب مساعدة لمنهاج المتمم في اللغة العربية. بالنسبة لمنهاج القرآن الكريم يعني نعتمد على كتاب الهجاء القرآني وأيضا القاعدة النورانية لمساعدة الطلاب على القراءة، والمنهاج الآخر يساعدهم أيضا على القراءة والكتابة والتحدث والاستماع. نعم، فلدينا ثلاثة مناهج
ما شاء الله. طيب نحن الآن أبناءنا يعني يمرون بأزمة عدم الانتماء، عدم الشعور بالانتماء إلى 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 أوطانهم، إلى دينهم حتى للأسف الشديد. يعني هل يمكن للمدرسة أن تساهم في تعزيز الانتماء لدى الأطفال والشباب؟
نعم، المدارس العربية والإسلامية بشكل عام يمكن أن تساعد في هذا الجانب، بحيث يكون مثلا المناهج والأنشطة والدروس وحتى وقت البريك وقت الألعاب كلها بطابع إسلامي، بحيث يعني تعزز عندهم الثقة مثلا والارتباط بالثقافة العربية باللغة العربية والثقافة الإسلامية. وأيضا وظيفة الأسرة أولا وأخيرا، يعني أن تكون مثلا المظاهر مثلا في البيت، يعني أن يكون الآباء والأمهات يعني قدوة لأولادهم، يعني فهم الرول مودلز يعني الأول يعني.
نعم. نعم. طيب شيء نحن لا نستطيع الهروب منه، يعني نتحدثنا تماما يعني كثيرا عن موضوع المناهج والمناهج بشكل عام، لكن هناك في مشاكل ربما تواجهوها في المدرسة، نشوف رأيكم كيف تستطيعون حل هذه المشاكل. مثال على ذلك ظاهرة التنمر، هذه موجودة في كل المدارس، في كل المدارس العربية والمدارس البريطانية، فهل لديكم سياسة في معالجة مشاكل مثل هذه إذا واجهتكم مشكلة التنمر؟ يعني بعض الأطفال الأقوياء على الأطفال الضعفاء وما إلى ذلك يعني.
فضل. نعم نعم، في مدرسة التبيان يعني لدينا سياسة خاصة يعني، وهذه تدخل تحت سياسات السيف جاردن والأبيوز والأشياء هذه. فهذه الأمور ممنوعة منعا باتا في مدرستنا. فسياسة التنمر يعني أولا يعني تبدأ مثلا بالتوعية المستمرة، يعني توعية الطلاب وتعليمهم مثلا باحترام الاختلافات، مثلا اختلافات الأعمار، اختلافات الألوان، يعني حتى اختلافات مستويات اللغة مثلا.
نعم.
مثلا طرق التنمر يعني عديدة جدا، وأيضا توفير البيئة الآمنة هي الأساس لأي عملية تعليمية. يعني مثلا إذا كان الطالب يشعر مثلا براحة تامة وبدون ضغوط نفسية بالذهاب إلى المدرسة العربية أو الإسلامية
أو خوف بسبب التنمر.
نعم. أكيد. يعني إذا عليه ضغوط نفسية مثلا أو يعني صعب عليه الحضور للمدرسة، في توفير البيئة الآمنة للطلاب، لأن الطلاب أولا وأخيرا هم أمانة لدى الوالدين وأمانة لدينا في المدرسة. يعني يعني الطالب لدينا من الساعة 10 إلى 3 مساء، ففي هذه الفترة يعني أعيننا على الطلاب جميعا، يعني في سواء في الفصول أو في الممرات أو في قاعة الطعام أو في مكان اللعب، يعني لأنه ربما الطالب يتعرض للتنمر ولا يتحدث يعني.
نعم.
فمن خلال المتابعة يعني نحاول نعالج هذه القضايا جدا. نحن في مدرستنا إلى الآن يعني الطلاب يعني ما شاء الله يعني أخلاقهم جيدة
ما شاء الله،
ولم نعاني من هذه المشكلة يعني إلى حتى الآن يعني.
بس هذا
لكن لدينا بوليسي خاص،
لازم يكون في بوليسي. نعم. في خطط لديكم لمواجهة هذه قد تظهر في يوم ما أو في المستقبل.
أكيد.
وأتمنى أن لا تظهر هذه الظاهرة. طيب أستاذ أمين، احنا تعبناك يعني، هل ممكن ان نذهب الى فاصل بسيط بس عشان تاخذ راحتك شويه، وبعدين لدينا سؤال حول كيفيه اختيار المدرسين، ستجيب على هذا السؤال بعد الفاصل اذا سمحت.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082. Do you like Sheffield Live? Why not become a friend of Sheffield Live? Sheffield Live is a community radio station, and friends of Sheffield Live are people in the community who make a regular donation to keep Sheffield Live on the air. Join the Friends of Sheffield Live by writing to friends@sheffieldlive.org or go online to sheffieldlive.org/friends.
مرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا، وأستاذ أمين نعود إلى السؤال وهو كيفية اختيار المدرسين في المدرسة، في مدرسة التبيان لتعليم اللغة العربية. تفضل.
بالنسبة لهذا الموضوع أعتقد هو أهم موضوع يعني لأي مدرسة عربية أو إسلامية، اختيار المدرسين المؤهلين والمدربين والذين لهم خبرة طويلة في التعليم مهم جدا. أنا بصراحة في مدرسة تبيان محظوظ بوجود معلمات، يعني معلمات مؤهلات مدربات لهم خبرة طويلة في التعليم. فهناك يعني بعض المعايير يعني لاختيار المدرسين، مثلا المدرس ليس فقط تقديم الدروس، المدرس يجب أن يكون قائد الفصل. يعني النقطة الأولى أن يعرف كيف يدير الصفوف، كيف يقسم الطلاب إلى مجموعات. مثلا داخل الفصل الواحد الطلاب في عمر واحد لكن مستويات مختلفة. مثلا كالتعليم في المدارس الحكومية البريطانية مثلا، مدرسة ومساعدة ولديها 30 أو 40 طالب في الفصل، وتعرف كل صغيرة وكبيرة عن هذا الطالب. كيف تعمل هذا الشيء؟ بإدارة الفصل، بتقسيم الطلاب المستواهم عالي إلى مجموعة، مستواهم متوسط إلى مجموعة، المستوى الضعيف إلى مجموعة أخرى.
هم في نفس الفصل،
وهم في نفس الفصل الواحد،
مجموعات داخل الفصل الواحد.
نعم، بحيث هذا الطالب يكون مستواه مرتفع وهذا متوسط وهذا ضعيف. عندما تذهب إلى لقاء الآباء البارنت إيفنين، فالمدرسة تتكلم مع كل أولياء الأمور وتعرف مستويات كل طالب، وإيش الأشياء المتقدم فيها وإيش الأشياء المتأخر فيها. وهذا النظام نحن نحاول نطبقه في مدرسة تبيان. لذلك هذا مهم جدا أن يكون الطلاب مدربي، المدرسين مدربي، أن يكونوا قادة في الفصول، وأن يكون عندهم حب التعليم يعني وحب الأطفال. أن يكون تعاملهم مع الأطفال يعني
حب،
تعامل بحب وباحترام أيضا.
يا سلام. طيب أستاذ أمين، هل تحاولون تسجيل المدرسة رسميا لدى السلطات البريطانية؟
نعم جدا، ونحن بدأنا في هذه الخطوة. ونحن فقط منتظرين للتأكيد يعني المدرسة تكون مدرسة رسمية بنظام فصول تمهيد إلى مرحلة الآي ليفل يعني، ومؤمنة تأمين كامل الأساتذة والطلاب وكل من حتى الزوار يعني. أي زائر للمدرسة هو تحت هذا البند. فنحن في مدرسة تبيان يعني في رؤيتنا أن تكون هناك مدرسة رسمية نموذجية، سواء بوجودي أو بدون وجودي، تستمر مثلا لسنين أو عقود قادمة يعني، بحيث أن أولياء الأمور عندما يكون ولده في سن قابل لتعلم اللغة العربية يعني لا يحتار مثلا أروح في هذا المكان أو هذا المكان أو هذا المكان. فتكون في مدرسة موجودة رسمية كأي مدرسة من المدارس الرسمية المعتمدة، تلبي احتياجات جميع أولياء الأمور وبجميع الجنسيات.
طيب أستاذ أمين، السؤال قبل الأخير، إيش أكبر عقبة تواجهكم؟ هل مشكلة المقر المبنى، أم مشكلة التمويل، أم القوانين في البلد يعني تعتبروها هي عائق أمامكم أو تقلقكم يعني؟
العقبات يعني كثيرة جدا يعني، ولكن يمكن التغلب عليها يعني. يعني مثلا نبدأ بموضوع القوانين، مثلا القوانين البريطانية وقوانين المدارس البريطانية يعني لا تتعارض يعني إطلاقا. يعني أن القوانين في المدارس البريطانية مثلا تعطي حرية أكبر للطلاب من جميع الأديان ومن جميع الأجناس، وتكون حريصة على دمجهم أيضا. بالنسبة لنا لا يوجد تعارض، بالعكس. يعني ليس من العدالة أن نفكر أن قوانين المدارس البريطانية هي عكس القيم أو عكس قيم العدل والمساواة التي هي قيم أصيلة في أي مجتمع متحضر. يعني يجب أن نعترف لهم بحقهم يعني، لأن هذه القيم هي قيم لأي مجتمع راقي يعني الجميع. بالنسبة للقوانين، نحن نستفيد من هذه القوانين ونحاول أن نطبق القوانين هذه أيضا في مدارسنا، ونستفيد من تجارب الآخرين يعني.
السلام.
نعم
أكيد أنكم لم تحولوا القوانين إلى عقبة، بل جعلتوها أنه دافع لتحسين عملكم. الموضوع طب التمويل، التمويل الرسوم،
نعم. المدرسة حاليا تمويل ذاتي، يعني تمول مثلا من رسوم الطلاب،
من الرسوم فقط،
من رسوم الطلاب. ندفع إيجار المبنى وندفع التأمين، وأيضا يعني مستلزمات الكتب والطباعة ورواتب المعلمين ومن هذه الأشياء يعني. فهذه من ضمن العقبات اللي تواجهها أغلب المدارس يعني، وأغلب المدارس أعتقد أنها تغلق أبوابها بسبب صعوبة في التمويل يعني.
نعم هذا كلام صحيح.
لكننا نحاول أن تكون مثلا الرسوم معقولة مقارنة أو بالمستوى أو
الدخل، دخل الفرد أو إيش،
أو يعني معقولة مقارنة بالخدمات،
بالخدمات
التي نقدمها. يعني في مدرستنا مثلا ليست مجرد فصول فقط، يعني لدينا فصول ولدينا مرافق أخرى، مثلا من قاعة الطعام، من الملاعب، أيضا لدينا قاعات للصلاة الآن يتم تجهيزها حتى يكون في صلاة الظهر والعصر في المسجد. وأيضا يعني ما تقدمه المدرسة يعني من خدمات كالسيكوريتي والأمن والأشياء هذه. فالتمويل المدرسة هو تمويل ذاتي يعني. فبعض الآباء يشتكي مثلا من ارتفاع بعض الرسوم، فاحنا حاولنا أن تكون رسوم معقولة. وأغلب الطلاب يعني يكونوا مثلا أولياء الأمور، يكون لديهم طفلين أو ثلاثة أو أكثر يعني. فهؤلاء لديهم بوليسي خاص وتخفيضات خاصة يعني.
في لهم تخفيضات خاصة. نعم. الذي لديه أكثر من طفل.
نعم.
ممتاز جدا. طيب السؤال الأخير، لأنه الآن للأسف أزف الوقت يعني، وبدأنا نأتي إلى نهاية الحلقة. لو أتاك أب أو أم هم محتارين، هل يدخلوا ولدهم المدرسة العربية ولا لا؟ كيف تستطيع أن ماذا ستقول لهم، أو كيف تستطيع أن تقنعهم بأهمية دخولهم إلى المدرسة، بنائهم إلى المدرسة العربية؟ تفضل.
أولا الآباء عندما يأتون إلى المدرسة العربية بالأخص العرب والمسلم، هو مقتنع يعني، مقتنع بداية بأهمية اللغة العربية وأنه يريد أولاده أن يدرسوا اللغة العربية. فمثلا أغلب الآباء مثلا عندما يتواصل معنا يسألنا ماذا ستقدمون لطفلي يعني، ما الذي يتعلمه طفلي عندكم يعني، أو ما هو المختلف عندكم على المدارس الأخرى. فهذا نشرح له الوضع المدرسة، و 8% منهم يسجلوا معنا. فبعضهم، بعض الآباء يسأل مباشرة فقط، يسأل مثلا عن الرسوم أو عن التكلفة أو عن ذا. فيكون عندك انطباع أولي أنه يعني ليس هناك مثلا رغبة يعني كبيرة في لتدريس اللغة العربية يعني، تعليم اللغة العربية. لكن عامة أغلب الآباء العرب والمسلمين مهتمين جدا بتعليم أولادهم اللغة العربية، لأنها لغتهم. نعم. وهويتهم وثقافتهم.
طيب أستاذ أمين، قبل أن ننتهي، أذكر المستمعين بوسائل التواصل مع المدرسة، كيف يستطيعون أن يتواصلوا معكم في عقالة لو سمح؟
نحن لدينا موقع إلكتروني التبيان Arabic School Sheffield، وأيضا لدينا أرقام المدرسة الخاصة.
ممكن
الرقم الخاص 07-3777-02031، هذا الرقم الخاص بالمدرسة. وأيضا يمكنهم الاطلاع على موقعنا الإلكتروني أونلاين.
alright. إذن شكرا جزيلا لكم أستاذ أمين، لقد وفيت وكفيت. أشكرك الشكر الجزيل على ما أعطيتنا من معلومات كثير مفيدة حول مدرسة التبيان، وكذلك الشكر موصول للشيخ فرج الذي ساهم معنا، وكذلك للإخوة المستمعين الكرام. إذا كنت تريد أن تقول كلمة أخيرة.
أشكركم جزيلا أخي وجدي، وأشكر شيفيلد لايف على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر الشيخ فرج على مداخلته، وهو سيكون رئيس قسم القرآن الكريم في مدرستنا إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. إذن مستمعين الكرام شكرا لكم، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم. لكم مني وجدي راوح أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.